نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا في دروس التفسير من تفسير سورة البقرة، وذلك بحمد الله سبحانه وتعالى، ونبدأ اليوم في تفسير سورة آل عمران. وسورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب سور المصحف بعد الفاتحة والبقرة، وهي سورة مدنية كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول: لأن صدرها إلى 83 آية منها نزل في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة. هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران، أول آيات هذه السورة، أول آيات هذه السورة من أولها إلى آخر الآية 83 من آيات السورة الكريمة نزل في وفد نجران. وفد نجران هذا وفد من النصارى، من نصارى نجران، قدموا مع قساوستهم وكبار علمائهم. نجران مدينة تقع في جنوب الجزيرة العربية، فقدم هؤلاء ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الهجرة. و يعني هذه الآيات الكريمة من أول السورة فيها مناقشة للنصارى ورد على شبهاتهم ودعوة لهم إلى الإسلام، ولهذا فإن هذه السورة فيها عناية بمناقشة النصارى، والعناية فيها بمناقشة النصارى يعني أكثر وأظهر لهذا السبب، بخلاف سورة البقرة فقد كثر فيها الرد على اليهود. لاحظتم أن سورة البقرة كثير من آياتها في يعني مناقشة اليهود ودعوة اليهود إلى الإسلام، وهذه السورة التي بعدها سورة آل عمران يعني الآيات الأولى منها في الرد على النصارى ودعوتهم إلى الإسلام. قال: كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها. سيأتي إن شاء الله الحديث عن وفد نجران وتفاصيل قصة قدومها على النبي صلى الله عليه وسلم عند تفسير آية المباهلة، وهي الآية التي يقول الله عز وجل فيها: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، فإن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عندما يأتي تفسير هذه الآية إن شاء الله سيأتينا الحديث عن وفد نجران. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة، أول البقرة. يقول مرة عند تفسير أول سورة البقرة الحديث عن فضل سورتي البقرة وآل عمران، فقد ورد في فضل هاتين السورتين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني سحابتان، أو غيايتان يعني ظلتان، أو فرقان من طير صواف يعني سربان من طير صواف يعني باسطات أجنحتها، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تدافعان عن صاحبهما يوم القيامة وتشفعان له عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة يعني يشفع لأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، هاتان السورتان تقدمان القرآن ويأتي يوم القيامة يشفع يعني لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة بالذات هي وسورة البقرة ستكونان يعني في مقدمة السور التي تشفع لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الأمور يعني من الأمور الغيبية، لأن يوم القيامة تحصل فيه يعني أشياء عجيبة من تحول أشياء يعني معنوية إلى أشياء حسية، ويعني مثل ما جاء يعني في الحديث أن الموت يؤتى به في صورة كبش، في صورة كبش يعني عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش عظيم، فيقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ أن يعني الله سبحانه وتعالى يلهمهم أن هذا الكبش هو الموت بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا رب هو الموت، ويقال لأهل النار كذلك هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، يذبح هذا الكبش بين الجنة والنار، الموت نفسه سيموت يوم القيامة، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكذلك العمل الصالح، العمل الصالح هذا شيء معنوي يأتي في صورة الرجل يعني حسن الوجه حسن الثياب أو كذا، ويعني يشفع لصاحبه، وكذلك يعني أشياء معنوية كثيرة تأتي يوم القيامة في صورة أشياء حسية. فهنا مجيء القرآن أيضا طبعا يعني لا يقصد به مجيء يعني عندما يأتي القرآن هو من باب مجيء العمل الصالح، يعني الذي هو تلاوة العبد للقرآن وقراءة العبد للقرآن، فقراءة العبد للقرآن القرآن هو كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لكن قراءة العبد للقرآن وتلاوة العبد له هذا عمل من أعمال العباد، وأعمال العباد مخلوقة، يعني تلاوة العبد للقرآن هذا عمل من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فلذلك يعني يشكل الله سبحانه وتعالى هذا العمل في أي صورة شاء سبحانه وتعالى. فيأتي القرآن يوم القيامة يعني قراءة العبد له تتحول يعني من شيء معنوي إلى شيء حسي، ويشفع لصاحبه يوم القيامة. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر يعني أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، الصيام والقرآن، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة، الصيام الصيام هذا أيضا شيء معنوي ليس محسوسا في الدنيا، لكن يوم القيامة سيصبح شيئا حسيا يتكلم ويقول لله سبحانه وتعالى أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، فيشفع فيه، فيشفع فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه، هذا القرآن. طيب كذلك أيضا هذه السورة الكريمة كما سيأتينا إن شاء الله اشتملت على آيات كثيرة، يعني على نحو 59 آية متتابعة أيضا في شأن غزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر، فيعني هذان من أبرز موضوعات سورة آل عمران، موضوع مناقشة النصارى وموضوع يعني غزوة أحد وما فيها من الفوائد والعظات. طيب قال الله عز وجل في أول هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فافتتح الله عز وجل هذه السورة بهذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم، وكما مر بنا من قبل أن السلف الصالح في تفسير هذه الأحرف منهم من توقف في تفسيرها وقال هي سر يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا نعلم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأحرف، وفريق آخر قال هذه الأحرف المقطعة يعني قصد بها أن هذا القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، يعني هذا فيه تحد للعرب الذين يدعون البلاغة والفصاحة، فيقول الله عز وجل لهم إن هذا القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، مكون من الألف واللام والميم والصاد والنون والكاف والهاء وغير ذلك من الحروف التي وردت في فواتح السور، فكأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها ومع ذلك أنتم تعجزون عن الإتيان بمثله، لا تستطيعون أن تأتوا بمثله مع أنه مكون من الحروف التي تتكلمون بها. وكذلك جاءت آثار عن بعض السلف أن هذه الأحرف المقطعة يعني أنها ترمز إلى أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو أنها أسماء للصور أو غير ذلك مما قيل في تفسير هذه الأحرف، فقد مر ذكره في تفسير أول سورة البقرة. ثم قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا فيه إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، وإله معناها معبود، معنى هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو يعني لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو وحده عز وجل المستحق للعبادة. وهذا معنى كلمة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هناك معبودات باطلة، معبودات كثيرة، الناس من يعبد عيسى عليه السلام، ومنهم من يعبد الشمس ويعبد البقر ويعبد الشيطان ويعبد أشياء كثيرة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن كل هذه المعبودات باطلة، تعبد بغير الحق، بغير حق، لكن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود بحق عز وجل، لأنه هو وحده الذي خلقنا ورزقنا ويطعمنا ويسكينا سبحانه وتعالى، وإذا مرضنا فهو يشفينا سبحانه، وإليه مرد العباد بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة ليحاسبهم ويجازيهم، فهو وحده المستحق للعباد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى الحي يعني الحي، الحياة الدائمة التامة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجود، لأن حياة أي مخلوق آخر حياة ناقصة، أولا لأنها حياة مستمدة من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي أحياها، أي شيء آخر من المخلوقات أحياه الله سبحانه وتعالى، ليس حيا بذاته، ولكن الله تعالى هو الذي أحياه وأعطاه هذه الحياة ويأخذها منه إذا شاء سبحانه وتعالى. وكذلك لأن حياة المخلوقين حياة يعني سبقت بعدم ويعقبها فناء، حياة المخلوق حياة سبقت بعدم، كان لم يكن شيئا مذكورا ويعقبها الفناء كما قال تعالى كل من عليها فان. وكذلك أيضا أثناء هذه الحياة القصيرة يصيبها النقص بما يعني يحصل أثناء هذه الحياة من منغصات، يعني منها النوم والمرض والمصائب التي تعتري الإنسان وتنغص عليه حياته وتنقصها، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحي، يعني الحياة التامة التي لم يسبقها عدم، لم يسبقها عدم ولا يعقبها فناء، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، فحياته عز وجل حياة دائمة، والله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يمسه تعب ولا يمسه نصب ولا يعني فحياته سبحانه هي الحياة الكاملة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معنى القيوم يعني الذي يعني القائم بنفسه سبحانه وتعالى، بمعنى معنى القائم بنفسه يعني المستغني عن المخلوقات. الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه يعني لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. والمقيم لغيره، القيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه يعني لا يفتقر إلى أي مخلوق سبحانه وتعالى، بل هو مستغن عن جميع المخلوقات ومستغن عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وهو المقيم لغيره يعني كل شيء مفتقر إليه سبحانه وتعالى، لا يستغني عنه، كل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. السماوات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى كي يقيمها الله سبحانه وتعالى في مكانها ولا تسقط على الأرض، والأرض يقيمها الله سبحانه وتعالى حتى لا تنحل يعني حتى لا يعني تميد وتضطرب وتزول، وهكذا كل يعني ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يقيمه الله سبحانه وتعالى. فهذا من أسماء الله عز وجل العظيم الحي القيوم. يقول: وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. ابن كثير رحمه الله يشير إلى أنه سبق أن ذكر في تفسير آية الكرسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، الذي إذا سئل به أجاب، في ثلاث سور، في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، يعني في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. وهذه السور الثلاثة تتميز بمجيء اسم الله سبحانه الحي القيوم، يعني مجيء هذين الاسمين مقترنين هكذا في هذه السور الثلاثة، لم يأتي اسم القيوم في غير هذه السور الثلاثة. فلذلك قال كثير: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. وهذه السور الثلاثة تتميز بمجيء هذين الاسمين الحي القيوم مقترنين هكذا في هذه السور. سورة طه أيضا فيها وعنت الوجوه للحي القيوم، والبقرة فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران أيضا فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلهذا قال كثير من أهل العلم إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، هذا أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، الاسم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. ويكون هذا الاسم يعني مركبا من هذين الاسمين المقترنين الحي القيوم. ويقول يعني مرة يعني أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، وطبعا كما مر بنا ف يعني أول 83 آية من سورة آل عمران هي في مخاطبة النصارى ومناقشة النصارى، فهنا افتتح الله سبحانه وتعالى خطابهم بأن بين سبحانه أنه وحده المستحق للعبادة، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يعبدون عيسى ويعبدون مريم ويعبدون ثلاثة آلهة، مع أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الحي القيوم. يعني عيسى عليه السلام حياته، يعني عيسى عليه السلام حياته ليس كحياة رب العزة سبحانه وتعالى، عيسى عليه السلام مخلوق استمد حياته من الله سبحانه وتعالى الذي خلق، وكان مسبوقا بعدم قبل أن تلده مريم، هم يعترفون أن عيسى عليه السلام ولد وأن مريم ولدته، فكيف يكون مولودا وكان قبل هذه الولادة عدما ولم يكن شيئا مذكورا، فكيف يكون إلها، كيف يكون إلها، إذن كيف كان حال الكون قبل أن يولد هذا الإله، كيف يكون إله يعني كان عدما ولم يكن شيئا مذكورا. فيعني وكذلك عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام، ليس قيوما، لأن القيوم هو الذي لا يحتاج إلى شيء من يعني سواه، لكن عيسى عليه السلام محتاج إلى الطعام، محتاج إلى الشراب، محتاج إلى المسكن والملبس محتاج إلى أم تربيه في صغره، محتاج إلى أشياء كثيرة كان محتاجا إليها كغيره من الخلق محتاجين إلى ما سواه، وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، الذي يطعمه ويسقيه ويرزقه سبحانه وتعالى. فإذا عيسى عليه السلام لم يكن قيوم، ولا كان يعني يقيم السماوات ويقيم الأرض يعني بأمره، بل هو عبد لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الله عز وجل أنزل الكتاب، نزل الكتاب أي القرآن الكريم، نزل عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب. الله سبحانه أنزل الكتاب، أي أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بالحق، يعني من غير شك ولا ريب، بل هو منزل من عند الله. وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه كان نبيا أميا لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وما قرأ قبل القرآن من كتاب صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، كما يقول له ربه سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كتبا قبل القرآن، ولا كان يعلم صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه القرآن حتى لا يرتاب المبطلون ويقولون يعني إنه قرأ كتبا أخرى واقتبس منها هذه الأفكار ولا كذا. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه أحد من البشر ولا قرأ شيئا من الكتب، وإنما علمه ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه هذا القرآن، فأنزله الله تعالى بالحق حتى لا يكون عند أحد يعني فيه مرية ولا شك. طيب، فيقول الله عز وجل: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه، يعني هذا الكتاب العزيز أنزله الله سبحانه وتعالى ليصدق ما قبله من الكتب السابقة. القرآن الكريم يصدق ما في الكتب السابقة من الحق الذي لم يحرف ولم يبدل، فهذا القرآن يصدق ما جاء فيه من الحق. قال: مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان وهو يصدقها. يعني كتب الله سبحانه وتعالى يصدق بعضها بعضا، القرآن يصدق الكتب السابقة والكتب السابقة تصدقه أيضا، لأن الكتب السابقة فيها بشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابنا القرآن الكريم فيه تصديق للحقائق التي جاءت في الكتب السابقة، لكن ما كان فيها من تحريف وتغيير فهذا الكتاب يعني ينبه عليه ويبينه. قال: لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. هذا القرآن الكريم يصدق البشارات التي جاءت في الكتب السابقة تبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. البشارات التي في الكتب السابقة كثيرة جدا تبشر بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل الكتاب يحرفونها. بعض هذه البشارات حرفوه يعني تحريفا لفظيا، فحذفوه من كتبهم وغيروه وبدلوه، والقسم الآخر حرفوه تحريفا معنويا، يعني يفسرونه على غير المعنى الحقيقي المراد. يعني من أمثلة ذلك يعني البشارات يعني المشهورة التي لا تزال موجودة في كتبهم إلى يومنا هذا، البشارة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى كما في كتبهم في العهد القديم الذي عندهم، أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام يعني سأقيم لهم من بين إخوتهم نبيا مثلك، سأقيم لهم يعني نبيا مثلك من بين إخوتهم أو من وسط إخوتهم أو كما في كتابه أن الله سبحانه وتعالى سيقيم لهم النبي من وسط إخوتهم. فهم مثلا يحرفون هذه البشارة يقولون النبي من وسط إخوتهم هو عيسى عليه السلام، يقولون هذه بشارة بعيسى عليه السلام، مع أنها بشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تفكروا في يعني قليلا لعلموا أنها بشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليست بشارة بعيسى، مع أننا نؤمن بعيسى ونصدق به ونعلم أن موسى عليه السلام بشر بعيسى، ولكن هذه البشارة ليست بشارة بعيسى وإنما هي بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني أولا لأن الله تعالى قال إن من وسط إخوته، ويخاطب بني إسرائيل يعني من وسط إخوة بني إسرائيل، ودائما عندهم في كتابهم لو تتبعوا المواضع الأخرى يجدون دائما أن الله تعالى يصف بني إسماعيل بأنهم إخوة بني إسرائيل. يعني عندما يقال لبني إسرائيل أو لرجل من بني إسرائيل من بين إخوتكم أو من وسط إخوتكم فيراد بني إسماعيل، لما جاء الحديث عن إسماعيل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أن ذريته إخوة لبني إسرائيل، بينما عندما يأتي الحديث عن بني إسرائيل يقال من أنفسهم ومن بين أنفسهم، لا يقال أبدا عن بني إسرائيل في خطاب نبي من بني إسرائيل لا يقال له عن بقية بني إسرائيل أنهم إخوتهم، وإنما يقال أنفسهم. فهنا قال من وسط إخوتهم، يعني إذن هذا النبي سيكون من بني إسماعيل لأن كتابهم يعبر بالإخوة عن بني إسماعيل وليس عن بني إسرائيل. ثم إن الله تعالى يقول نبيا مثلك مماثلا لموسى عليه السلام، والنصارى يقولون أن عيسى عليه السلام هو المماثل لموسى. لماذا؟ لأنه من بني إسرائيل ولأنه نبي. طيب لو كانت هذه هي المماثلة لما كان هناك يعني خصوصية لعيسى، إذن كل أنبياء بني إسرائيل هم مثل موسى، هم مثل موسى، ما إذن يعني عندهم لو كان الأمر كذلك لكان هذه البشارة تكون بشارة بيحيى وزكريا وكل الأنبياء، لماذا إذن يختصون عيسى عليه السلام بهذا يعني من غير برهان؟ ثم إنهم أيضا عندهم في نفس التوراة يعني مما يكذب تفسيرهم أن التوراة فيها أيضا أن الكتاب العهد القديم يعني عندهم أن الله تعالى يقول لموسى عليه السلام لا يكون في بني إسرائيل نبي مثلك، لا يكون من بني إسرائيل نبي مثلك، ليس هناك نبي مثل موسى من بني إسرائيل، هذا موجود في كتابهم أيضا. إذن لا يمكن أن يكون نبيا مثلك، لا يمكن أن يكون من بني إسرائيل، إذن لازم يكون نبي من ليس من بني إسرائيل. فنبيا مثلك إذن حتى يعني يوفقوا بما في كتابهم من تفسيراتهم يناقضوا بعضها بعضا، الله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة من نفس كتابهم فيفسرون الشيء في موضع تفسيرا يصادم ما فسروا به موضوعا آخر من كتابه. ثم إن المماثلة بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام أظهر بكثير. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أتى بشريعة جديدة مثلما أتى موسى عليه السلام بشريعة جديدة، لكن عيسى عليه السلام ليس مثل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بشريعة مكملة لشريعة موسى مصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لم يأتي بتشريع جديد، فقط كل ما عند عيسى عليه السلام من التشريع أنه أباح بعض المحرمات التي كانت محرمة في شريعة موسى أحلها عيسى عليه السلام بعض المحرمات، وباقي الشريعة هي نفس شريعة موسى عليه السلام. فإذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جديدة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كانت له دولة ورئاسة يعني وله جيش يقاتل في سبيل الله، وهو في هذا مثل موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان يعني كانت له دولة ومعه جيش من بني إسرائيل يقاتلون في سبيل الله ويأمر وينهى في دولة، لكن عيسى عليه السلام ليس مثل موسى وليس مثل محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعني مضطهدا من الرومان عليه السلام، و في الفترة يعني التي بعث فيها عليه السلام كان يعني معه قلة من المؤمنين به من أتباعه، وكانوا مضطهدين من دولة الرومان ومن اليهود من بني إسرائيل، ولم يكن يعني له دولة يعني ورئاسة عليه السلام عندما بعث في وكذلك يعني عيسى عليه السلام من أم بلا أب، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أبوين مثل موسى. إذن من الذي يكون مثل موسى؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي مثل موسى، أما عيسى عليه السلام فهو ليس مماثلا لموسى، وهكذا يعني إلى غير ذلك يعني من البشارات الكثيرة جدا التي توجد في كتبهم يعني بعض العلماء يعني استخرج إيه من كتبهم أكثر من 100 بشارة من الكتاب الذي بين أيديهم الآن، توجد يعني أكثر من 100 بشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذه البشارات هم يفسرونها بعيسى عليه السلام أو يفسرونها بنبي آخر، وفي كل المواضع التي يفسرونها بنبي آخر غير محمد صلى الله عليه وسلم يكون هذا التفسير مناقضا لما في كتابه، يكون في شيء يناقض ما في كتابه. كذلك يعني مثل ما مر بنا أيضا أن عند الحديث عن فتح مكة أن كتابهم أيضا فيه أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيكون يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام نبي يعني يدخل فاران ومعه 10,000 من القديسين، يدخلها معه 10,000 من القديسين، معهم نار شريعة لهم، أنه سيكون من بني إسرائيل من ذرية يعني إبراهيم عليه السلام، أنه سيكون من ذريته يعني نبي يدخل فاران ومعه 10,000 من القديسين، معهم نار شريعة لهم. وهذه بشارة مطبقة تماما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فاران هي مكة. طبعا هم يحاولون في هذا الموضع يقولون لا، فاران هذه بيت المقدس أو كذا أو كذا، يفسرونها يعني بمدينة أخرى حتى لا تكون يعني حتى يهربوا من جعلها بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن كتابهم فيه أن فاران هي مكة، هي أن فاران هي مكة، يعني في مواضع أخرى من كتاب فيها أن إبراهيم عليه السلام يعني ذهب إلى برية فاران وبنى فيها الكعبة وكذا. هم أنفسهم يفسرون فاران بأنها مكة في مواضع أخرى من كتابهم، لكن يأتون في هذا الموضع يقول لا، فاران ليست مكة. بعدين إذا علمنا أن فاران هي مكة، ليس هناك أحد دخل مكة ومعه 10,000 من القديسين إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم فتح مكة دخل فاتحا مكة ومعه 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، دخل بهذا الجيش ليفتح مكة، وكانت معهم نيران. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوقد كل واحد منهم نارا، فأوقد كل رجل منهم نارا حتى ارتفعت النيران قبل أن يدخلوا مكة، يعني لإرهاب المشركين وإعلامهم بكثرة عدد المسلمين. فأوقد كل صحابي نارا، والنيران يعني أضاءت السماء، ورأى أهل مكة النيران قالوا يعني ما رأينا مثل هذه النيران قط يعني من قبل وكذا. فإذا ليس هناك أحد دخل مكة ومعه 10,000 من القديسين وأوقدوا النيران إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني بشارات كثيرة جدا جدا في كتابه. فيقول الله عز وجل يعني مصدقا لما بين يديه، القرآن الكريم يصدق ما بين يديه من يعني يصدق الكتب السابقة التي فيها التبشير بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى بن عمران، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليهما السلام. من قبل هدى للناس، يعني أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل قبل هذا القرآن، هدى للناس يعني لهداية الناس في زمان نزول هذه الكتب. هذه الكتب أنزلها الله تعالى لهداية الناس يعني في زمان نزولها، لكن بعد مجيء القرآن خلاص القرآن فيه الهداية التامة والكافية. وأنزل الفرقان، وأنزل الله سبحانه وتعالى الفرقان، يعني الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد. يعني أنزل الله سبحانه وتعالى حججا وبينات ودلائل واضحات تفرق بين الحق والباطل وتفرق بين الهدى والضلال. هنا ما المقصود بقوله تعالى وأنزل الفرقان؟ هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله يعني هنا رأيان المفسرين، بعضهم يقول أنزل الفرقان أي أنزل القرآن الكريم، يقول الفرقان هنا بمعنى القرآن الكريم، لكن هذا التفسير يعني يضعفه أن ذكر القرآن، أن القرآن ذكر قبل ذلك، يعني يصبح كأن معنى الآيات أن الله تعالى أنزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أنزل القرآن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل القرآن مرة أخرى، يكون في الآيات تكرارا. فلهذا يعني رجح ابن جرير الرأي الثاني يعني في التفسير، والذي رجحه ابن جرير أن قوله تعالى وأنزل الفرقان هنا بمعنى يعني أنزل دلائل واضحة تفرق بين الحق والباطل، ويكون هذا شاملا لجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. هنا كلمة وأنزل الفرقان يعني هنا إيه، ليس المقصود بالفرقان يعني هنا كتابا بعينه، وإنما المقصود به أن الله سبحانه وتعالى أنزل دلائل واضحات ليميز الناس بها بين الحق والباطل، فيكون ذلك يعني شاملا لجميع الكتب التي أنزلها وجميع الشرائع التي أوحى الله تعالى بها، فيها يعني دلائل واضحة يعني يفرق الناس بها بين الحق والباطل حتى لا يكون في الآيات يعني تكذيب. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله يعني جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد. معنى كفروا يعني غطر، كفر يعني غطر وستر. وسبحان الله حتى في اللغة الإنجليزية نفس كلمة كفر يعني مأخوذة من يعني مأخوذة من الكلمة العربية يعني كفر بمعنى إيه؟ كفر يعني معنى إيه؟ غطى وستر، نفس المعنى أيضا أنها كانت في اللغة العربية كفر يعني إيه؟ ستر وغطى. وذلك أن الكافر يعني كأنه إيه؟ غطى الدلائل والحجج والأدلة يعني القاطعة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الإسلام حق، تتضح عنده الدلائل والحجج وهو إيه؟ يكفرها يغطيها ويسترها ويدعي أنه لا يراها ولا يعلمها. فهكذا الكافر دائما يعني كفر يعني ستر الحق وغطاه، ستر الحجج وغطاها يعني وأنكرها وجحدها. إن الذين كفروا بآيات الله يعني جحدوها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى بأن الكافرين سيعذبهم الله تعالى عذابا شديدا. وعندما يصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه شديد فهو إيه؟ فهو العذاب الشديد حقا يعني، فهذا عذاب شديد سيعذب الله سبحانه وتعالى به الذين كفروا بآيات الله جحدوا بها وأنكروها. والله عزيز ذو انتقام. الله سبحانه عزيز يعني منيع الجناب عظيم السلطان سبحانه وتعالى. الله عز وجل عزيز يعني منيع الجناب سبحانه وتعالى يعني لا يغالبه شيء، ليس هناك شيء يعني يغالب الله سبحانه وتعالى ولا يعني شيء يحارب الله سبحانه وتعالى إلا قهره الله عز وجل. والله ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. وهنا طبعا يعني كما ذكرنا الآيات نزلت يعني لمخاطبة وفد نجران ومن على شاكلتين لمخاطبة النصارى، فيحذرهم الله سبحانه وتعالى أنهم يعني إذا علموا بآيات الله سبحانه وجحدوا بها وأنكروها فيتوعدهم الله تعالى بعذاب شديد، ويخبرهم سبحانه عن نفسه أنه ذو انتقام. الله عز وجل منتقم من المجرمين، ينتقم منهم انتقاما عظيما ويعاقبهم عقابا أليما، فيخوفهم الله سبحانه من هذا المصير الأليم إذا استمروا على ما هم عليه من الكفر. قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله سبحانه يخبر أنه يعلم غيب السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك، لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، حتى يعلم السر يعني الحديث الذي يتحدث به الإنسان سرا من غير أن يسمعه أحد، ويعلم ما هو أخفى من السر يعني حتى ما يعني يخفيه الإنسان في صدره، ما يجول في صدر الإنسان ولم يتكلم به ولم يعني يتلفظ به الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم ما في قلب كل إنسان وما يدور في خاطره وما في قلبه يعني من اعتقادات وأعمال قلبية، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما اجتهد الكافر أن يستر قبائحه وألا يطلع عليها الناس، إلا أن الله سبحانه وتعالى عليم بما في قلبه، لن يعني يستطيع أن يخفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى، لأن الكفار يعني يحسبون أنهم إيه يوم القيامة يعني يمكنهم أن يدعوا أمام الله سبحانه وتعالى أنهم يعني التبس عليهم الأمر وأنهم يعني لم يكونوا متأكدين أن الإسلام حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو النبي الخاتم. لا ينفعهم هذه الاحتيالات لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم، لا يخفى عليه شيء، يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعلمون الحق وحادوا عنه لمصالح دنيوية، لمصالح دنيوية وعصبية جاهلية، فيحذرهم الله سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء. ثم يقول عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. الله سبحانه وتعالى يصور الناس في الأرحام، يعني يصور كل إنسان في رحم أمه كيف يشاء سبحانه وتعالى، في أي صورة يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج عليها الإنسان، سواء الصور الحسية والمعنوية. الحسية يعني من جهة شكل الإنسان وخلقته، وكذلك من جهة ما سيكون يعني عليه هذا الإنسان من سعادة وشقاء، و يعني صالح الأعمال وقبيح الأعمال، كل ذلك بإرادة الله سبحانه وبمشيئته. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وهو وحده العزيز الذي له العزة التي لا ترى، العزيز معنى القوي الذي لا يغالبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم يعني الذي لم يخلق شيئا إلا لحكمه. كل شيء من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقه الله لحكم عظيمة، لكن هذه الحكم قد يطلع الناس على شيء منها وتخفى عليهم، يخفى عليهم كثير من الحكم التي لأجلها فعل الله سبحانه وتعالى يعني هذه الأفعال العظيمة وخلق هذه المخلوقات العظيمة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر. يعني هنا ما مناسبة هذه الآية في سياق الرد على النصارى؟ الآية هذه فيها تعريض يعني تلميح بل تصريح، يعني في الحقيقة هي تصريح بأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال. كيف يكون إلها وقد كان محصورا في هذا المحل الضيق المظلم المليء بالقذارات والنجاسات، كيف يكون إلها محصور في هذا المحل الضيق، يعني كان في الرحم يتقلب من حال إلى حال، يعني تنشأ له العظام واللحم وتكسى عظام ولحم ويمر يعني بالأطوار التي يمر بها المخلوق يعني في الرحم، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الإنسان في الرحم يكون في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن التي هو فيها، يعني ظلمة يعني هو داخل غلاف الذي هو المشيمة، وهذا الغلاف فوقه غلاف آخر يغطيه وهو الرحم، والرحم فوقه غلاف آخر يغطيها وهو البطن، ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة. ويعني كيف يكون من مر بهذه الأحوال كيف يكون إلها وقد كان محصورا في هذا الرحم؟ يعني هذه الآية فيها بيان يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خلق بني آدم، وأن عيسى عليه السلام مخلوق كغيره من المخلوقات، وهو عبد لله وهو رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب, يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن, منه آيات محكمات هن أم الكتاب, يعني معظم الكتاب ومقصود الكتاب وأصله الذي يرجع إليه, وأخر متشابهات. ما معنى محكمات ومتشابهات؟ يعني أصح التفاسير يعني في معنى المحكم والمتشابه في هذا الموضع أن الآيات المحكمات هي التي يعني لا التباس فيها على أحد, وهي بينة واضحة لا تحتمل معنى آخر, يعني آيات لا تلتبس على أحد, معناها واضح بين جلي لا يلتبس معناها على أحد. فهذه الآيات المحكمات, وهذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب, يعني هن معظم الكتاب وأصل الكتاب والمقصود الأعظم من هذا القرآن موجود في هذه الآيات المحكمات. القرآن أيضا فيه آيات متشابهات يعني تحتمل أكثر من معنى, آيات متشابهات يعني تحتمل الآية أكثر من معنى, تحتمل معنى هو الحق وتحتمل معاني باطل. فإذا المؤمن عليه أن يفهم من الآيات المتشابهات أن يفهم منها المعنى الذي هو حق الذي توافق به الآية المتشابهة, إذا فسرت الآية المتشابهة بهذا التفسير الصحيح تصبح موافقة للآيات المحكمات التي هي معظم القرآن. يعني عندما تأتيك آية وهذه الآية يعني متشابهة تحتمل معنيين, أحد هذين المعنيين إذا فهمنا عليه الآية تكون به الآية موافقة لبقية آيات القرآن الكريم المحكمة, والتفسير الآخر لو فهمناه فتصبح به هذه الآية مصادمة للآيات الأخرى المحكمة. فهذه الآيات المتشابهات جعلها الله سبحانه وتعالى فتنة للظالمين. فبين الله سبحانه وتعالى حال يعني الراسخين في العلم وحال الذين في قلوبهم مرض من هذه الآيات المتشابهات. الراسخون في العلم يفهمون من هذه الآيات المتشابهات يفسرونها التفسير الصحيح الذي تكون به هذه الآية المتشابهة, يعني التي تحتمل أكثر من معنى يأخذون منها المعنى الذي توافق به الآيات المحكمات, لأن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه, يعني يأتون إلى آية متشابهة ويأخذون منها المعنى الذي تصبح به مصادمة للآيات المحكمة ليصادم القرآن يعني بعضه ببعض بدعواهم الباطلة وبتفسيرهم الباطل. وفي الحقيقة القرآن ليس فيه اختلاف, يعني لو القرآن لا يخالف بعضه بعضا, وإنما يأتي هذا الخلاف من التفسير الفاسد الذي فسروا به يعني مثلا شيئا من آياته المتشابهة وصادموا بهذا التفسير الآيات المحكمة الأخرى. فإذا بين الله سبحانه وتعالى طريقة المؤمنين الصادقين وطريقة العلماء الراسخين أنهم يفهمون الآيات المتشابهات بالمعنى الذي توافق به الآيات المحكمة, وأما الذين في قلوبهم مرض فيفهمون منها المعنى تخالف به وتعارض الآيات المحكمة. يعني من أمثلة ذلك ما حصل يعني من النصارى مثلا أنهم يعني يأتون مثلا في تلبيسهم على الجهال, النصارى يعني مثال يوضح هذا, النصارى في تلبيسهم على الجهال يأتون يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في مواضع من كتابه عن نفسه الكريمة سبحانه يقول نحن, ويقول إن مثلا, فالله سبحانه وتعالى يقول مثلا نحن خلقناكم مثلا, نحن هذا إيه ضمير جماعة المتكلمين، يعني يقولون هذا ضمير جماعة المتكلمين. فيقول إذن هذه الآية التي يقول الله تعالى عن نفسه فيها نحن وإنا وكذا، هذه تدل على أن الله ثلاثة، تعالى الله عما يقولون إيه علوا كبيرا، مدام الله سبحانه وتعالى يقول إيه نحن، يعني إيه إذا هناك آلهة وثلاثة يقولون هذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هذا من يعني أبطل الباطل، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، لسان عليه أن يرجع إلى لسان العرب وينظر ماذا تريد العرب بكلمة نحن. كلمة نحن في لسان العرب يتكلم بها، يعني تأتي ضميرا لجماعة المتكلمين، وتأتي كذلك ضميرا للواحد المعظم نفسه. الواحد إذا عظم نفسه يتكلم عن نفسه بضمير الجمع، وهذا موجود في كلام العرب، يعني كان الملوك وكذا حتى يعني إلى يعني لا يزال حتى يعني إلى عهد قريب وكذا، الملوك يعني إذا أراد أحدهم أن يتكلم وكذا يقول مثلا قررنا نحن فاروق الأول ملك مصر مش عارف كذا وكذا، وكذا تجد إيه في كلام يعني يقول عن نفسه إيه نحن أمرنا بما هو وأمرنا بما هو آت وكذا، لا يقول يعني أمرت وقررت وكذا، لا يقول قررنا وأمرنا ونحن فلان فلان وكذا. فهذا إيه الإنسان يعني إذا عظم نفسه يقول هذا، لكن طبعا المعظم نفسه إما أن يكون حقيقة أو ادعاء. حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعظم نفسه وهو المعظم حقيقة سبحانه وتعالى، لكن غير الله إذا قال عن نفسه نحن وأمرنا وكذا يعظم نفسه ادعاء، يعني يدعي لنفسه العظمة ليست يعني العظمة الحقيقية. فإذا يعني كلمة نحن مثلا كلمة ذات معنيين في لغة العرب، نحن كلمة في لسان العرب ذات معنيين، إما أن المقصود بها يعني أن المتكلم بها واحد يعظم نفسه، وإما أن المتكلم بها جماعة. إذا هذه إيه يعني آية تحتمل أكثر من معنى. المؤمن الصادق يفهم من هذه الآية المعنى الذي توافق به الآيات الأخرى. يأتي مثلا هذه الآية تحتمل أن يكون المتكلم بها واحدا ويحتمل أن يكون المتكلم بها جماعة. طيب ننظر إلى بقية الآيات المحكمات. آيات المحكمات يقول الله سبحانه وتعالى فيها إيه مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفرهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كفار. إذن كيف يكون الله ثالث ثلاثة ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقول الله سبحانه إيه لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو مثلا، وما أرسلنا يعني قول تعالى إيه يعني عن جميع الرسل أنهم قالوا لقوم إيه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا مواضع كثيرة يعني محكمة واضحة أن الله سبحانه وتعالى واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا إيه آيات محكمة واضحة أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن الذين يعبدون ثلاثة آلهة أنهم كفار. فإذا إيه عندما يأتينا الضمير مثلا نحن نفسره بالتفسير الذي يوافق الآيات المحكمة. هذا حال المؤمنين والعلماء الراسخين، لكن الذين في قلوبهم زيغ لا يأتون عند هنا إيه الضمير نحن ويفسرون وتفسيره بمعنى أن الله ثلاثة تعالى الله عما يقولون، يأخذون هذا التفسير ويعارضون به الآيات المحكمات. يصبح الآن القرآن يصادم بعضه بعض، يعني كيف يكون الله تعالى الله عما يقولون يعني ثلاثة ويقول لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وكذا، تعالى الله عما يقول. فإذا إيه كما يقول سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن إيه المقصود الأعظم من الكتاب، وهن معظم آيات الكتاب، وهن إيه أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه وعند الاختلاف. لما تشتبه عليك آية ارجع إلى آيات المحكمة الواضحة ستجد أن هذا الاشتباه قد زال وزال. فقال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الذين في قلوبهم زيغ في قلوبهم ضلال وخروج عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. الذين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم ضلال وخروج عن الحق يأتون إيه يعني إلى الآيات المتشابهة لأنها يمكن إيه أن يحرفوا معناها يفسروها بمقاصدهم الفاسدة، لأن لفظه يحتمل المقاصد الفاسدة التي يريدونها. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم. يعني لو فعلوا هذا في آية الشباب لن يستطيعوا أن يفعلوا هذا في المحكم. كيف يقول النصراني الذي يقول إن الله ثلاثة، كيف يستطيع أن يفسر إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لن هنا يبهت الذي كفر، ولن يستطيع أن يفسر مثلا هذه الآية المحكمة بتفسير باطل يوافق هواه الفتنة. قال تعالى ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، يعني الذين يحرفون الآيات المتشابهة يفعلون ذلك يعني طلبا لفتنة الناس، يعني لإضلالهم والادعاء بأن القرآن يوافق معتقداتهم الباطلة. ذكر مثالا هنا قال يعني كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. القرآن النصارى يأتون إلى آية متشابهة ويقوله تعالى إنما المسيح عيسى يعني إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فطبعا التفسير الصحيح لهذه الآية أن عيسى عليه السلام هو كلمة الله، بمعنى أنه مخلوق بسبب كلمة من الله سبحانه وتعالى. عيسى عليه السلام كلمة الله يعني أنه مخلوق بكلمة من الله وهي كلمة كن، وأنه روح من الله يعني روح مخلوقة من الله سبحانه، خلقها الله سبحانه وتعالى، روح منه يعني مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية ليس فيها أن عيسى ليس بمخلوق، لكن هم يأتون إلى هذه الآية ويفسرونها تفسيرا يعني يقول فيه أن عيسى عليه السلام ليس مخلوقا وأنه يعني جزء من الله وكذا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. طيب إذا فسروا هذه الآية بهذا التفسير الباطل كيف يصنعون بقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، تصريح بأن عيسى عليه السلام عبد لله تعالى، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى وضح أن عيسى عليه السلام مخلوق كما أن آدم عليه السلام مخلوق، وأن عيسى خلق بغير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم. يعني لو كان يدعون أن عيسى هو الله أو هو ابن الله، لماذا؟ لأنه ليس له أب. طيب لك إذن كان الأولى بهذا آدم، لأنه ليس له لا أب ولا أم. لو كان مسألة كان يعني وجد بغير أب، يعني لو كان هذا دليلا على ألوهيته فكان الأولى بهذه الألوهية آدم، لأنه خلق من غير أبوين. فلماذا يقولون أن آدم مخلوق ويقولون أن عيسى ليس مخلوق، مع أن آدم خلقه أعجب من خلق عيسى عليه السلام، وحواء خلقها الله تعالى من ذكر بغير أنثى لتتم القسمة الرباعية. هذا كله فعله الله سبحانه وتعالى ليبين قدرته على كل شيء، أن الله تعالى قادر على أن يخلق الإنسان من ذكر وأنثى، وقادر على أن يخلقه من ذكر بلا أنثى كحواء، أو من أنثى بلا ذكر كعيسى، أو من غير ذكر ولا أنثى كآدم. كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. طيب ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ الآية الكريمة قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء هم الذين يعني سماهم الله يعني ذكرهم في كتابه ونبهنا إليهم فاحذروهم. إذن على المسلم أن يكون متفطنا لهذا. إذا رأيت إنسانا من أهل الباطل ومن أهل الضلال يدعو إلى ديانة محرفة أو يدعو إلى مذهب من مذاهب أهل البدع كالرافضة والملاحدة يعني والنصارى وغير ذلك يعني سواء من أهل الأديان الباطلة أو من أهل المذاهب المبتدعة، إذا رأيته يتتبع الآيات المتشابهة يعني لا يحتج بالقرآن كله من أوله إلى آخره، وإنما ينتقي يعني آيات بعينها ويركز عليها ويفسرها تفسيرا تصادم به آيات أخرى. إذا رأيت أحدا يصنع هذا فاعلم كما حذرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيت هؤلاء فاعلم أنهم قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروه، احذر هؤلاء وابتعد عنه. إذا رأيته ينتقي آيات معينة متشابهة تحتمل أكثر من معنى ويفسرها بمعنى بعيد عن ظاهرها ويترك التفسير الواضح الصريح الذي تصبح به الآية موافقة لبقية الآيات، فاعلم أنه مبطل فاحذره واجتنب فتنته. طيب يعني ثم ذكر أنه يعني جاء من كلام أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال يعني هم الخوارج، قال هم الخوارج، قال وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني هم الخوارج، لكن يقول يعني وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، يعني روي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من كلام أبي أمامة نفسه أنه قال هم الخوارج الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. والخوارج يعني كما قال الإمام كثير رحمه الله قال فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. الخوارج يعني هم الذين يكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين، وخرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. فيقول إن أول ظهور للخوارج كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين يعني على حسب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة في تقسيم هذه الأموال. قال فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسم ففاجأوه بهذه المقالة صلى الله عليه وسلم. رجل من الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي، قال فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته. رجل من بني تميم يعني اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، قال اعدل فإنك لم تعدل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قبحه الله، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنيمة وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، وقال أيضا إنها قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله تعالى. يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت لم ترد وجه الله بهذه القسمة وحابيت ناسا على أناس آخرين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أكن عادلا لقد خبت وخسرت، كيف أعرض نفسي للخيبة والخسران بترك العدل؟ أيأمن على أهل الأرض ولا تأمنون؟ يقول أيأمن على أهل الأرض، أيأمن الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض ولا تأمنوني على 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 أهل الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن وغضب غضبا شديدا من هذه المقال، وقال قال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم أعدل، من يعدل إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل. فرجل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم بأنه ما أراد وجه الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما يعني قفى الرجل يعني أدبر يعني وانصرف، استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رواية خالد بن الوليد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، يعني ولعله إيه حصل منهما من إيه عمر وخالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل وذو الخويصرة التميم الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه، من جنسه وناس على شاكلته وعلى طريقته، قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئض هذا يعني من جنسه وأناس على شاكلته، هؤلاء الناس الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم يكسرون الصلاة ويكسرون تلاوة القرآن، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤونه بألسنتهم لكن لا يعملون به ولا يتخلقون بأخلاقه ولا يتأدبون بأدبه ويتعالون به على الناس ويكفرون المسلمين ويعترضون به على الأئمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء، قال فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قال ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان، ظهر هؤلاء أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الذين قتلوا علي رضي الله عنه، هؤلاء الخوارج هم الذين أرسلوا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي فقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واعترضوا على علي رضي الله عنه وخرجوا عليه في أيام خلافته وقاتلوا، وقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان. قال ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة مشتهرة، تفرع الخوارج قسموا إلى أقسام كثيرة وهم يكفرون المسلمين ويعني يكفرون بالمعصية ويتعالون على خلق الله ويعني لهم بدع وظهر. قال ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وأخبر أن أمة المسلمين ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه الحاكم في مستدركه في بهذه الزيادة، وفي لفظ آخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرق الضالة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم علامة الفرقة الناجية كلهم في النار إلا واحد، هذه الفرقة الناجية الواحدة ما علامتها؟ أنهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بسنته ويعملون بها ويتبعون أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالفرقة الناجية هي التي تتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت أحدا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبرأ منهم أو يعترض عليهم ويكذبهم فاعلم أنه ليس من أهل الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هي التي تكون على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوقرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونهم ويقتدون بهم، فهذه علامة الفرقة الناجية، لأن كل الفرق الضالة تدعي أنها تعمل بالكتاب بالقرآن، وبعدين كل فرقة تفسر القرآن تفسيرا باطلا بما يوافق أهواءها، أن القرآن الكريم يعني فيه آيات متشابهة حمالة أوجه تحتمل معاني حق وتحتمل معاني باطل، كيف نعرف المعنى الحق؟ عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين المعنى الحق، وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم وسيرتهم أيضا فيها توضيح لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الفرقة الناجية هي التي تتبع هدي الصحابة رضي الله عنهم، تجد الفرق الضالة كالشيعة مثلا يكفرون الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم إذن لا يمكن أن يكون هم الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية من كانت أعلى مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني هؤلاء يعني العقلانيون وكذا تجدهم يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه ويكذبون بأحاديثه ويردونها وكذا. إذا رأيت أحد من هؤلاء أعلم أنه ليس من الفرقة الناجية، واحد يطعن في الصحابة ويكذبهم إذن ليس هو من الفرقة الناجية. طيب الآية الكريمة يعني لا تزال يعني مليئة يعني بالفوائد والمسائل يعني، فإن شاء الله نتوقف هنا اليوم ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من فوائد هذه الآية الكريمة. سؤال أو شيء؟ هذا دعاء عليه يعني. البقر يعني البقرة الله ذكرنا شق بطنه وفتحها، يعني المقصود يعني أنه يدعو عليه. نعم هؤلاء من ذرية الخوارج يعني. هذه أختي يعني أرسلت سؤالا تقول يعني أخت تريد أن تأخذ دروسا على الحاسوب يعني بهدف أن تتعلم كيف تصنع رسوما متحركة، وهدفها من ذلك هو عمل أفلام كرتون متحركة للأطفال، فهل ذلك جائز؟ فالجواب يعني إذا كانت يعني ستتعلم هذه الرسوم ثم بعد ذلك يعني تصنع رسوما ليست من ذوات الأرواح فيكون لا بأس بهذا إن شاء الله. إذا كانت ستتعلم يعني كيفية صنع رسوم ليست من ذوات الأرواح، يعني يمكن تصنع مثلا صور في أشكال يعني جمادات مثلا تتحرك أو تتكلم أو شيء من هذا القبيل، أو صور يعني ليست على صور الإنسان والحيوانات، فيكون هذا مباح. لكن إذا كانت يعني ستصنع ترسم يعني صور ذي الروح فيكون هذا منهيا عنها. طيب تفضل. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يعني يستقل صلاته، يعني يرى أن صلاته قليلة في جنب صلاة هؤلاء، يعني يطيلون الصلاة ويكثرون تلاوة القرآن ويكثرون الصيام، ولكنهم مع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني عندهم غلو في العبادات يعني واجتهاد يعني زائد، ولكن هذا الاجتهاد الزائد أدى بهم إلى الغلو في الدين وإلى تكفير المسلمين. طبعا ليس معنى هذا يعني ذم من أطال الصلاة وأكثر الصيام، إذا كان يعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا حرج على الإنسان أن يعني يطيل الصلاة وأن يعني يكثر من الصيام ومن العبادة والأعمال الصالحة، ولكن بشرط أن يكون موافقا للسنة. لكن إذا كان يعني يجتهد في العبادة وهو يعني يجمع إلى ذلك يعني الكبر والتعالي على المسلمين وتكفير المسلمين وكذا، لا تنفعه هذه العبادات التي يتعبد بها. نعم. ما هو اسم الله الأعظم؟ يعني أكثر العلماء على أنه الحي القيوم، يعني اسم مركب من هذين الاسمين أو مكون من هذين الاسمين الحي القيوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.